السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص من حياتنا. عنوان قصة اليوم النافذة. في إحدى المستشفيات كان هناك مريضان هرمان في غرفة واحدة، كلاهما معه مرض عضال. أحدهما كان مسموحا له بالجلوس في سريره لمدة ساعة يوميا بعد العصر، ولحسن حظه فقد كان سريره بجانب النافذة الوحيدة في الغرفة، أما الآخر فكان عليه أن يبقى مستلقيا على ظهره طوال الوقت. كان المريضان يقضيان وقتهما في الكلام دون أن يرى أحدهما الآخر، لأن كل منهما كان مستلقيا على ظهره ناظرا إلى السقف. تحدثا عن أهليهما وعن بيتيهما وعن حياتهما وعن كل شيء. وفي كل يوم بعد العصر كان الأول يجلس في سريره حسب أوامر الطبيب، وينظر في النافذة ويصف لصاحبه العالم الخارجي، وكان الآخر ينتظر هذه الساعة كما ينتظرها الأول، لأنها تجعل حياته مفعمة بالحيوية، وهو يستمع لوصف صاحبه للحياة في الخارج. ففي الحديقة كان هناك بحيرة كبيرة يسبح فيها البط، والأولاد صنعوا زوارق من مواد مختلفة وأخذوا يلعبون فيها داخل الماء، وهناك رجل يؤجر المراكب الصغيرة للناس يبحرون بها في البحيرة، والنساء قد أدخلت كل منهن ذراعها في ذراع زوجها، والجميع يتمشى حول حافة البحيرة، وهناك آخرون جلسوا في ظلال الأشجار أو بجانب الزهور ذات الألوان الجذابة، ومنظر السماء كان بديعا يسر الناظرين. وفيما يقوم الأول بعملية الوصف هذه، ينصت الثاني في ذهول لهذا الوصف الدقيق الرائع، ثم يغمض عينيه ويبدأ في تصور ذلك المنظر البديع للحياة خارج المشفى. في أحد الأيام وصف له عرضا عسكريا، ورغم أنه لم يسمع عزف الفرقة الموسيقية إلا أنه كان يراها بعيني عقله من خلال وصف صاحبه لها. ومرت الأيام والأسابيع وكل منهما سعيد بصاحبه. وفي أحد الأيام جاءت الممرضة صباحا لخدمتهما كعادتها، فوجدت المريض الذي بجانب النافذة قد قضى نحبه خلال الليل، ولم يعلم الآخر بوفاته إلا من خلال حديث الممرضة عبر الهاتف وهي تطلب المساعدة لإخراجه من الغرفة، فحزن على صاحبه أشد الحزن. وعندما وجد الفرصة مناسبة طلب من الممرضة أن تنقل سريره إلى جانب النافذة، ولما لم يكن هناك مانع فقد أجابت طلبه. ولما حانت ساعة بعد العصر وتذكر الحديث الشيق الذي كان يتحفه به صاحبه انتحب لفقده، ولكنه قرر أن يحاول الجلوس ليعوض ما فاته في هذه الساعة، وتحامل على نفسه وهو يتألم، ورفع رأسه رويدا رويدا مستعينا بذراعيه، ثم اتكأ على أحد مرفقيه وأدار وجهه ببطء شديد تجاه النافذة لينظر العالم الخارجي. وهنا كانت المفاجأة، لم ير أمامه إلا جدارا أصم من جدران المستشفى، فقد كانت النافذة على ساحة داخلية. نادى الممرضة وسألها إن كانت هذه هي النافذة التي كان صاحبه ينظر من خلالها، فأجابت إنها هي، فالغرفة ليس فيها سوى نافذة واحدة. ثم سألته ما سبب تعجبك، فقص عليها ما كان يرى صاحبه عبر النافذة وما كان يصفه له. كان تعجب الممرضة أكبر، لأنها قالت له: ولكن المتوفى كان أعمى ولم يكن يرى حتى هذا الجدار الأصم، ولعله أراد أن يجعل حياتك سعيدة حتى لا تصاب باليأس فتتمنى الموت. أسألك، ألست تسعد إذا جعلت الآخرين سعداء؟ إذا جعلت الناس سعداء فستضاعف سعادتك، تتضاعف سعادتك، ولكن إذا وزعت الأسى عليهم فسيزداد حزنك. النافذة تدخل ضمن معنى حلقتين مضتا، وأنا اليوم بدي كملون. عنوان الحلقات كانت الفائدة المرجوة منهم، كيف تألف وتؤلف. الإنسان يا شباب جمعي بفطرته، بحب أنه ينحب وبحب أنه يحب الآخرين. وكنت ذكرت لكم أنه في دراسات بحثية بيّنت بأنه الأشخاص الذين يحبون الآخرين ويحبهم الآخرون، يعني يألفون ويؤلفون، يتماثلون للشفاء على نحو أسرع من الأشخاص الذين يعانون الوحدة. يعني حتى صحيا، إذا أنت حبيت الآخرين وحبك الآخرون بتتحسن صحتك، وممكن نسأل الله السلامة لا سمح الله إذا مرضت أن تتعافى بشكل أسرع. في دراسة تانية أكدت بأن تقليل الأنانية والفردية يساعد على تحسين الحالة الصحية لمرض القلب. حتى مرض القلب أريح لهم وأحسن لهم أنه يكونوا اجتماعيين أكثر، يألفون ويؤلفون، بتتحسن حالتهم القلبية. في دراسة كمان أمريكية ثالثة خبرتكم عنها، وجدوا بأنه كبار السن الذين ينعمون بعلاقات اجتماعية جيدة ويزورهم أصدقائهم يقل عندهم ارتفاع ضغط الدم عن نظرائهم الذين يعانون من الوحدة. في دراسة كمان رابعة أجريت على 230 امرأة حامل معدل أعمارهن 26 عاما، انتهت الدراسة إلى أن النساء اللاتي يتمتعن بالتفاؤل والثقة والرضا والعلاقات الاجتماعية الجيدة، يعني يألفون ويؤلفون، هؤلاء النساء أنجبوا أطفالا أكثر وزنا من الأطفال الذين ولدوا لأمهات أقل تفاؤلا، يعني اللواتي لا يألفون ولا يؤلفون. لذلك حلقة الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها وحلقة اليوم عم نتكلم في موضوع، في قصص تصب كلها في موضوع كيف تألف وتؤلف. تألف وتؤلف بأربعة أمور. كتير حلو أنك تنحب وكتير حلو أنك تحب من حولك. أربعة أمور بتساعدك أنك تألف وتؤلف. أول أمر ذكرناه، الإحسان إلى الآخرين. الأمر الثاني، الإيجابية. كن إيجابيا. شوف هذا المريض اللي حكيناك القصة تبعه، قصة النافذة، مع أنه كان أعمى ولا يرى شيئا، وكان الحقيقة اللي مطل الشباك مطل على جدار أصم، مع أنه هو لا يرى ومريض وشارف على الموت ثم مات، لكن أراد أن يزرع عند صديقه المريض شيئا من الإيجابية وشيئا من السعادة الداخلية. فراح صار يصف له حديقة وأزهار وأطفال ونساء ورجال ومياه وبط، يصف له شيئا جميلا حتى يسعده، وإن كان هو هذا الأعمى بذاته لا يعلم من هذا الشيء بعينيه شيئا. إذن كل إيجابيا. أما شغلة ما دخلني ما بيخصني، فخاري كسر بعضه، take it easy، ما لنا علاقة، هذه الألفاظ الحقيقة بتشعر الناس باليأس، بتشعر الناس بأنه أخي ما حدا سائل عن الآخر، أنت ابذل ما استطعت من الإيجابية. اليوم بدي أحكي لكم الشغلة الثالثة، لأنه هن أربعة أمور كيف تألف وتؤلف، بس في عندي SMS إلى علاقة بالإيجابية بحب أقرأها عليكم على 1590. عم بيقول، أنا شخص عندي إيجابية كبيرة وحب لمساعدة الآخرين وحل مشاكلهم، ولكني أتفاجأ بشخص كنت أعتبره أخا في الله، وإذا به بعد سنة كاملة ينسى كل ما قدمته له ويعاملني كشخص لا يعرفه، أو كأني أقدمت على أمر عظيم معه، الأمر الذي أدى إلى أني فقدت إيجابيتي. ما رأيك بشكل عام وخاص؟ وإذا كان ممكن رقمك، رقم ممكن تاخده من الكنترول تحت الهواء. اللي كاتب SMS، أنا بشكرك على هذه SMS وبشكرك لأنك أنت إيجابي، بس بريد إلك إذا سمحت، أنت خليك إيجابي لأنه الإيجابية تتناسب معك. كل إنسان، كل إناء بالذي فيه ينضح. إذا كان الآخرين أو كان الآخرون سلبيين لا يدفعك هذا لأنك تكون سلبيا. بالطبع نحن بشر منتأثر، يعني أنا بتأثر بالإنسان يلي مواجهي، لكن ابقى أنت على إيجابيتك. بيقولوا دائما بأنه العباقرة والمفكرين والمصلحين والناس البنائين في المجتمع عندهم هذه الإيجابية التي عندك، وإن كان بجوز أطراف أخرى ما عندهم قوة هذه الإيجابية. أنت خليك إيجابي مع هالشخص أو حتى مع آخرين، واعلم بأنه في يوم من الأيام سيرجع هذا الشخص إلى فطرته السليمة. 100% من يصنع المعروف سيكافأ عليه، 100% من يفعل الخير لن يعدم جوازيه، من يفعل الخير لن يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. بجوز مو بكرة تلاقي النتيجة، ولا بعد جمعة، ولا بعد شهر، ولا بعد سنة، ولا بعد 10 سنين، بس انت خليك إيجابي. انت بتتذكر، ولعل الأخوة والأخوات اللي كان الآن اللي عم يسمعونا بيتذكروا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ب23 سنة يدعو في هذه الرسالة، رسالة الإسلام. الحقيقة ما جاءت النتائج إلا في نهاية حياته، وربما النتائج الأكبر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لازلنا إلى الآن نحصد الخيرات. وهكذا سائر الأنبياء، كان الناس عدوهم، يؤذون، يضربون، يشتمون، وهن يبقون على إيجابيتهم. فأنا بريدك لو هذا الشخص ما أعطاك الإيجابية التي تريد وما رد عليك بالخير الذي ينبغي أن يرد عليك، أنا بيقترح عليك أنه أنت خليك إيجابي سواء معه أو مع غيره، لأنك بالإيجابية أنت تألف وتؤلف. كمان في إجت SMS على 1590، ما رأيك أن نفكر بمشروع إيجابي عملي نقوم به جميعنا لخدمة ديننا ومجتمعنا؟ الأخت تغريد عم تتكلم. إن شاء الله تعالى كل واحد بيناتنا بالمكان الموجود فيه بيقدر يفكر بمشروع صغير أو كبير بأسرته. بدي أحكي لكم مثلا هذا الأمر. في إحدى الأسر عامل شغل كتير جيدة، والله ومناسب أنه نحكي، خلينا نتعلم كلاتنا من هذه الأسرة. عاملين اجتماع عائلي في كل شهر، بيجتمعوا فيه رجال العائلة في كل شهر ونساء العائلة. باجتماع الرجال قرروا أنه يعملوا صندوق، بحيث في كل شهر كل شخص من كبارات العائلة يلي وضعه المعاشي ميسور وبده يساعد الآخرين بيحط مبلغ بهذا الصندوق، صندوق العائلة. الآن عينوا أمين لهذا الصندوق، ولجنة مسؤولة عن هذا الصندوق مؤلفة من 3 أشخاص ممن يعرفون بالعقل والفهم والصلاح بهذه الأسرة. الآن باتوا يدفعوا هذه المبالغ بقلب الصندوق. بيذكر لي أحد أفراد الأسرة أنه تجمع عندهم مبالغ جيدة بالصندوق، لأنه ما تخلو عائلة أنه يكون فيها تاجر كويس، أنه يكون فيها إنسان منعم، بالمقابل فيها ناس بسطاء. قال لي الحقيقة المبالغ أول شيء كنا نساعد فيها فقراء العائلة، بسطاء العائلة، بعدين صارت المبالغ كبيرة شغلناها، بعدين اللي الآن اشترينا قطعة أرض وبنينا على هذه قطعة الأرض، بدنا نطلع ببناية مؤلفة من 4 طوابق، في كل طابق حنعمل 3 شقق، كل شقة شي 60 متر، خرج عروس وعريس يعني. قال لي بحيث كل شاب فقير بقلب هالعائلة بدل ما أنه يكون في ضائقة، نحن حنقدم له هذه الشقة بطريقة ما، إما أجار رمزي جدا، وإما هدية بيدفع حقه بالتقسيط يعني الطويل الأمد جدا، لكنه بيشاهد أنه في حوله من عائلته مين عم يسنده. والله هي الفكرة كتير كويسة يا شباب. إذا أنت يا أخي التغريد قدرتي تحرضي من جنبك، من أهلك وأسرتك على هذا الأمر، هذا مشروع كتير كويس. على كل الأحوال كل واحد بيناتنا بيقدر يفعل خير لمن حوله، لابد أنه يفعل حتى يكون إيجابيا. مرة إجاني مريض على العيادة، بس انتهى من المعالجة، اللي دكتور ممكن إذا سمحت تكتب لي فاتورة بالعلاج وثمن يعني الشيء الذي أنا دفعته. تقول له على عيني، حضرتك موظف شي دائرة عامة أو مؤسسة خاصة بتصرف لكم الراشدات؟ قال لي لا، بس نحن بالأسرة عاملين صندوق للدواء. حلو كتير، يعني ضمن الأسرة هن متكاتفين بيحطوا مبالغ مالية، أي واحد بيروح لطبيب، بيروح لمستشفى، بيروح لوصفات طبية، بيقدم لهذا الصندوق التقرير اللازم، وبالتالي بيصرفوا له هذا المبلغ. كويس. هلأ بجوز أنا شارك بهالصندوق وما انتفع شي بنوب، معليش، بس أنا بكون خدمت الآخرين، في لذة بالعطاء أكبر بكتير من لذة الأخذ. تألف وتؤلف بأربعة أمور: الأمر الأول الإحسان إلى الآخرين، الأمر الثاني الإيجابية في التعامل مع الآخرين، الأمر الثالث حسن الخلق. الخلق الحسن بيخليك محبوب، أخلاق الحميدة بتخليك صاحب ود للآخرين، الخصال الحسنة بتخليك محبوب لمن حولك. أما صاحب الكلام الفاحش، صاحب الأخلاق السيئة، صاحب المواقف غير الجيدة بأخلاقه، الحقيقة بيجعل أقرب الناس منه ينفرون ويبتعدون عنه. وكم من مرة بعض الناس يعني تصرف خاطئ، بسوء خلق، بعدم تحمل الآخرين، أوقعوا نفسهم في شر كبير. خطرة في رجل عنده متجر بيجيب بضائع بالجملة وبيوزع على الناس، كان في عنده عامل بيعتمد كتير هو على هذا العامل، يبدو بأنه هالعامل صله شي 12-13 سنة بهالعمل، ويعني شاعر حياته كلها بهذا العمل. الآن هذا العامل تصرف تصرف غير مناسب مع صاحب العمل، إما كلمة غير مناسبة أو موقف غير مناسب. كان غضبان صاحب العمل، شدة غضبه قرر أن يطرده من العمل. طبعا هذا غلط بالمناسبة، بعلم الإدارة الآن بالشركات ما بيصير تكون العقوبات أو المكافآت تابعة لأهواء شخصية، لازم يكون في قوائم وقواعد تضبط العقوبات أو المكافآت في الشركات. المهم هذا الرجل ما عنده هذه القوائم، حصل أنه هو غضب، انزعج من هالشاب فقرر أن يطرده من العمل. الشاب حمل غراضه ومشي، قال له تعال لك بحاسبك، خد شو بدك، هي حسابك، هي تعويضك، الله معك، لا تفرجيني وجهك. الشاب حمل حاله ومشي. بعد يومين ثلاثة الشاب توقع أنه هذا الأمر يعني غضب، ثورة غضب وهلأ بيهدى، فرجع لعند صاحب المحل سلم عليه وقال له أنا بريد أعتذر وأعود للعمل. بس صاحب العمل تشبث برأيه، قال له أبدا هذا المحل ما عاد بتفوت عليه. قال له أنا عملي صلي هون 12-13 سنة، قال له هذا اللي عندي. حمل حاله ومشي. هذا الشاب صار يتواصل مع أصدقائه لصاحب العمل، لأنه هو بيعرف مين أصدقائه، يقول لهم كيت الأمر. فأصدقاء صاحب العمل يراجعوا أنه يا فلان هذا الرجل كتير جيد وأنت كنت تعتمد عليه وخلوق وماشي حاله كويس، يعني أخطأ ماشي الحال، هب سيئاته لحسناته. قال له أبدا على المحل ما عاد بيرجع. أول واحد وتاني واحد وثالث واحد ورابع واحد يشفعون لهذا الشاب وهو مصمم على رأيه. ترى سوء الخلق مو كويس، بتدفع ثمنه شيء غالي. هذا خطأ من صاحب العمل. المهم هو قرر أن يبقي على يعني طرده من المحل. لما شاف هذا الشاب بأن الأمر ميؤوسا منه، هو بيعرف بأنه بالمستودع في بضائع مخالفة، فراح اتصل بالمكتب السري وأخبرهم عن هذه البضائع المخالفة، والمكتب راجع هذا المستودع وفعلا اكتشف هذه البضائع المخالفة، وكلف هذا الأمر صاحب العمل 3 مليون ليرة سوري. سوء الخلق ما منيح أبدا، حسن الخلق بتكسب فيه أناس كثر ممن حولك. واحد من الحكماء يقول: سعة الأخلاق تفتح كنوز الأرزاق، وتكثر من الأصفياء وتقلل من الأعداء. حسن الخلق السبب الثالث من أسباب كيف تألف وتؤلف. أهل علم الاجتماع بيقولوا إنما تتفاضل الأمم في حال البداوة بالقوة البدنية، فإذا ارتقت تفاضلت بالعلم، فإذا بلغت من الارتقاء غايته تفاضلت بالأخلاق. إذن أول شيء قوة بدنية، بعدين علم، بعدين أخلاق. إذا نحن انتشرت الأخلاق الحميدة بيناتنا، إذا أنت تمسكت بأخلاق حميدة كبيرة، أنت بتكون عم ترفع نفسك وكمان عم ترفع المجتمع. هذه هي النقطة الثالثة لكيف تألف وتؤلف. تألف وتؤلف بأربعة أمور: الأمر الأول الإحسان إلى الآخرين، والأمر الثاني الإيجابية في التعامل مع الآخرين، والأمر الثالث حسن الخلق، الأمر الرابع والأخير هو ترك المعاصي. الذنوب يا شباب تورث ظلمة في القلب، وشينا في الوجه، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب العباد. بالعكس، الطاعة بتجعل لك شرحا في الصدر، ونورا في الوجه، وقوة في الجسم، وزيادة في الرزق، وألفة في قلوب العباد. يعني تعال لك مثلا الزنا يورث الفحش في المجتمع، يورث سقوط العفة في المجتمع، في هتك أعراض. كيف ينظر إنسان زاني حتى لنفسه؟ ينظر يعني بعد أن ينتهي من هذه النزوة، هو الحقيقة بيطلع على نفسه، يمكن يكاد أن يسترذل نفسه. السرقة معصية تورث قطع أواصر بين الناس، الربا تورث ناس يمتلئون مالا ويأكلونه جشعا، وناس يزدادون فقرا. شرب الخمور، حوادث السيارات، اصطدامات، ازدراء بالإنسان، ظهور الإنسان بمظاهر غير جيدة. بيحكوا بأنه في بعض البلاد الشرقية اللي درجة الحرارة عندهم تحت الصفر، ممكن يوصل 10 تحت الصفر، 13 تحت الصفر، 15 تحت الصفر. بعض الناس، بعض الشباب، بعض البنات يشربون خمورا ويخرجون إلى الطرقات. طبعا شرب الخمر بيوسع الأوردة المحيطية في الجسم، فالتوسيع الأوردة المحيطية بيعطي حرارة بأطراف البدن، لكن هذه الحرارة كاذبة، ليست حقيقية. هذا ماشي بدرجة حرارة تحت الصفر في الشارع، هو شاعر بحرارة من داخله بأطراف بدنه، بيروح بيقوم بيتجرد عن ثيابه، تأتيه صدمة بردية فيموت، ممكن يقتل أرضا. لذلك بيذكروا بأنه تمشي هناك في شوارعهم في الصباح الباكر، بتلاقي ناس مقتولين على قارعة الطريق، شبابا ورجالا كثر أو قلائل. الإجهاض، الأولاد الذين يأتون بطريقة غير شرعية، كل هذه المعاصي تسبب ضيق في نفسية الإنسان وضيق في علاقات المجتمع. بيذكروا في بعض البلاد الغربية في تقارير بتقول في كل 4 ثواني توجد جريمة، كل 12 ثانية يوجد رجل يضرب امرأة ضربا حتى التهشيم أو التحطيم. هذا ما هو مجتمع بشري؟ قريب جدا 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 من مجتمع الغابي، إن لم يكن أسوأ. لأنه بالغابي الحقيقة يعني الحيوان لا يعتدي على حيوان إلا إذا اعتدى عليه أو كان جائعا، لا يفترسه إلا بهذه الطريقة. أما إذا البشر تجردوا عن الطاعة وانغمسوا في المعاصي، ممكن يرتكب أشياء سيئة جدا، من حيث يدري ومن حيث لا يدري. لذلك السبب الثالث أو الرابع من أجل كيف تألف وتؤلف، إنما هو طاعة الله تعالى. خذ الغيبة مثلا، خذ النميمة، خذ السخرية، كل هي تلقي الغل في قلوب الناس. وترك أمثال هذه المعاصي تعينك على أن تحب وعلى أن تحب. في رجل من الصالحين قال: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الناس. وقال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. في آية بالقرآن الكريم في سورة سيدتنا مريم بتقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني الله عز وجل سيلقي محبتهم في قلوب العباد. يا شباب ويا فتيات، أنا انتهيت هذا البحث اللي كان مؤلف من 3 حلقات وعنوانه كيف تألف وتؤلف. أحب أن ألملم معكم هذا البحث، وأنا بتمنى عليكم أنه يكون بإيدكم ورقة وقلم نسجل هذه النقاط، مشان نمشي يعني خطوة خطوة، في نقطة واحدة، في جزء من نقطة، في نقطتين، كل واحد بيناتنا وكل واحدة بيناتنا بالمكان الذي هو فيه قد ما بيقدر يستطيع يمشي بهذه النقاط، أو اكتبها على جوالك إذا سمحت، أو اكتبها على الكمبيوتر إذا أنت جالس أمام الكمبيوتر. كيف تألف وتؤلف؟ تألف وتؤلف في أمور 4. الأمر الأول الإحسان إلى الآخرين، والأمر الثاني الإيجابية في التعامل مع الآخرين، والأمر الثالث حسن الخلق، والأمر الرابع ترك المعاصي. هذه هي الأمور 4 التي بها تألف وتؤلف. كان عنوان حلقة اليوم النافذة. أنا كنت مسرور بلقائي معكم، بلقاكم غدا إن شاء الله مع حلقة جديدة من قصص من حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله.